الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: أحكام الحديث. قال: أولا، استحباب دعاء الاستفتاح في الصلاة، يعني من فوائد الحديث استحباب دعاء الاستفتاح في الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولتعليمه أصحابه رضي الله عنهم. وسيأتي معنا أنه وردت أنواع من الأدعية في دعاء الاستفتاح، وكلها مشروعة جائزة، أي التي صح منها. قال: ثانيا، أن مكانه بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من كل صلاة، هذا هو موضع دعاء الاستفتاح، بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. وهذا عام في كل صلاة، الفريضة أو النافلة، وهو كذلك في الجهرية أو السرية، وفيما كان من الصلوات شفعا أو كان من الصلوات وترا، فكل ذلك يستحب أن يقول ذلك بعد تكبيرة الإحرام. وماذا يصنع المأموم إذا سبق بتكبيرة الإحرام وأدرك الإمام وهو يقرأ الفاتحة؟ هل يستحب في حقه أن يقرأ دعاء الاستفتاح أو أنه ينصت إلى القراءة؟ الجواب: اختلف أهل العلم في هذا، والصحيح أن الإنصات للقراءة بعد قراءة الفاتحة أكثر أجرا من قراءة دعاء الاستفتاح لأمرين. الأمر الأول، لأن مكان وقت دعاء الاستفتاح قد مضى، والآن إنما هو مقام الإنصات للقراءة أو قراءة الفاتحة إذا لم يقرأ الفاتحة. والأمر الثاني، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة صريحا مع إقرار السنة أنه يفعل ذلك، أي يدعى بدعاء الاستفتاح مع وجود وقت الإنصات للقراءة. ولهذا كان هذا هو الصحيح والأحوط. وإن قرأ إنسان فإن شاء الله ما يلحقه شيء، لكن خلاف الأفضل والأحوط. يقول: قال: ثالثا، أن يسر به ولو كانت الصلاة جهرية. وهذا الإصرار دليله أنهم لم يعلموا ما كان يقول عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا يدركون أنه يقول شيئا بسكوته. ويجوز أحيانا أن يجهر ببعض الكلمات للتعليم أو في ضمن ما يجهر به، يعني مثلا لو جهر في صلاة الظهر ببعض القراءة وجهر قبله ببعض الدعاء جاز ذلك. ويدل على ذلك ما جاء في بعض الروايات فيما نقل عنه عليه الصلاة والسلام، فيدل أنه كان أحيانا، وهذا نادر وقليل، يجهر ببعض هذه الأدعية. قال رابعا، أنه لا يطال فيه الدعاء، ولا سيما في الجماعة للصلوات المكتوبة، ومن تتبع السنة في هذا فدعاؤه لن يطول. والسنة أنه يقول أحد الأدعية، لا يجمع كل الأدعية، وسيأتي معنا إن شاء الله. قال الخامس، حرص الصحابة رضي الله عنهم على تتبع أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته، ووجه ذلك أنهم أدركوا أن سكوته كان فيه شيء، وهذا يدل على التتبع والحرص كما ذكر رحمه الله. فإذا كان هذا في السكوت فكيف بالجهر بما يكون من الأقوال أو ما يرون من الأفعال؟ فهو من باب أولى أنهم كانوا يحرصون عليه. قال السادس: أنه ينبغي في مواطن الدعاء أن يلح الإنسان ويكثر في طلب الشيء ولو بطريق ترادف الألفاظ، لأن هذا الدعاء كما ترون إذا تأملتموه ومر معنا معناه، المطلوب واحد ولكن الألفاظ والجمل متعددة. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، والمقصود هو ماذا؟ التوبة من الذنوب والخطايا فيما وقع، والحفظ والسلامة مما يأتي. وهكذا: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، التوبة مما وقع والسلامة مما يأتي، لأن الثوب إذا كان دنس فنقي فهو مطلوب كذلك أن يبقى أبيض. وهكذا: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، المطلوب هو تطهير من الخطايا كما يطهر الماء والثلج والبرد. وفيه كذلك ما سبق في المعنى الإجمالي أن هذا الماء والثلج والبرد فيه هذه الخاصية التي يكون فيها الإبراد بالنسبة لحرارة الذنوب، وهكذا كذلك الغسل بالنسبة لدنسها. واستدل العلماء بذلك أن هذه الثلاثة من المطهرات، يعني يجوز التطهر بالماء والثلج والبرد، فهو بمعنى الماء. قال رحمه الله تعالى: فإن هذه الدعوات تدور كلها على محو الذنوب والإبعاد عنها، ومعاني الماء والثلج والبرد متقاربة، والمقصود منه متحد، وهو الإنقاع من حرارة الذنوب بهذه المواد الباردة، الإنقاء والإبراد، الإنقاء والإبراد. فكما هذا في المعنى الحسي فكذلك مطلوب في المعنى المعنوي، مما يعين الله عز وجل العبد بالعلم النافع والعمل الصالح في الدنيا، وما يكون من نعيمه ورضوانه في الآخرة. هذه بعض الفوائد التي أشار إليها رحمه الله في هذا الحديث. قال رحمه الله: فائدتان. الأولى: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيرة للصلاة، منها هذا الدعاء الذي معنا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، ومنها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، ومنها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره، وكلها جائزة لأنها واردة. وهذه الأحاديث كلها صحيحة، الأول في صحيح مسلم والثاني عند أبي داود وغيره، وله أسانيد كثيرة، وهو بين الحسن والصحيح، وإن كان بعض أهل العلم يطعن فيه. والشاهد: هذه كلها صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز الدعاء بها، لكن منفردات، وهو ما يسمى بتنوع العبادة أو اختلاف التنوع، يعني هذا الاختلاف للتنوع، أن تنوع العبادة، مرة تدعو بهذا الدعاء، ومرة بهذا الدعاء، ومرة بهذا الدعاء. ولكن ما هو أفضل الأدعية؟ اختلف أهل العلم في هذا، منهم من نظر إلى صحة الحديث وقوة هذه الصحة، ومنهم من نظر إلى المعنى وقوة هذا المعنى، ومنهم من نظر إلى ما روي وكيفية الرواية بما يدل على الكثرة وعدم الكثرة. وكل هذه يعني التعليلات محل اجتهاد من أهل العلم رضي الله رحمهم الله فيما نقلوا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولا شك أن المسلم إذا تبين له أحد هذه الأوجه عمل به، وإذا لم يتبين عمل بالأصح، عمل بالأصح. وأصح ما روي هو هذا الحديث، حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، فهذا أصح ما روي من الأدعية. والحديث الذي رواه مسلم وأشار إليه قال: ولكن الإمام أحمد اختار الأخير منها سبحانك اللهم إلى آخره، لكونه محتميا على تمجيد الله وتعظيمه ووحدانيته، وكان عمر يجهر به ليعلمه للناس. وقلنا أن هذا يدل على أن أهل العلم لهم وجهات نظر في اختيار الأفضل من هذه الأدعية، مع إقرارهم أن الجميع يجوز الدعاء به، ولكن الأفضل يعني الذي ينبغي أن يقال أكثر. وكون عمر رضي الله عنه يفعل فعله أو جهر به، هل يدل على أنه الأفضل؟ هذا محل نظر. ولهذا كان الصحيح والله أعلم أن أفضله ما جاء في حديث أبي هريرة، وما روي عن عمر يؤيد ما سبق من جواز الجهر به أحيانا للمصلحة، إما للتعليم أو كذلك تبعا للجهر في مواضع الجهر التي تكون أحيانا. قال: وينبغي للمصلي ألا يقتصر دائما على واحد منها، بل يقولها كلها أو كلها، ليحصل له كمال الاقتداء وإحياء جميع السنة. عندي النسة، صوابه السنة. إيش عندكم؟ السنة؟ ها؟ السنة؟ ها؟ السنة. قال: وإحياء جميع السنة فيها، ويجعل القصار لصلاة الجماعة والطوال لصلاة الليل. عندي الليلة، صوابه الليل الظاهر. إيش عندكم؟ الليل. ويريد الطوال بصلاة الليل يعني ما جاء في حديث علي بن أبي طالب حين دعا النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل بالدعاء الطويل، ففي هذا أنه يستحب هذا في صلاة الليل خاصة. قال: الثانية: من المعلوم أن الماء الساخن أبلغ في إزالة الأوساخ والإنقاء مما هو مذكور في الدعاء المأثور، فكيف عدل عنه إلى الثلج والبرد؟ زيد الدال الذي عنده مثل نسختي، عندي ناقص الدال. قال: مع أن المقصود طلب الإنقاء والتنظيف. الجواب: قد حصل من العلماء تلمسات كثيرة في طلب المناسبة. ومعنى تلمسات يعني بحث مع ظن أن هذا المظنة والعلة، وهو أمر غير مجزوم به، ولكن بالقرائن والجمع بين الأدلة والنظر في المعاني وغير ذلك يصلون إلى ما يظنون أنه الصواب. قال: وأحسنها ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام رحمه الله، ومعناه: لما كان للذنوب حرارة ناسب أن تكون المادة المزيلة هذه الباردة لتطفئ هذه الحرارة، وذلك اللهب وذاك التلهب. عندكم التلهب أو اللهب؟ تلهب. تلهب. نعم. طيب. قال: وذاك التلهب، والمعنى أن الذنوب فيها حرارة، فلهذا ذكر معه الماء والثلج والبرد ليكون فيه لفتة لهذا الداعي أن يترك الذنب مرة أخرى، ويعرف أن للذنب حرارة تضره في الدنيا والآخرة، ويكون كذلك توسل وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يكون به الاستعطاف والاسترحام. كانوا يقول: يا ربي إني لا أطيق غضبك وسخطك وعذابك فارحمني، وهذا من معنى طلب الرحمة. طيب، إلى هنا إن شاء الله. في شيء في هذا؟ ها؟ تحت الحديث ما في مناسبة تحت الثمانين، كان في خطأ عندك. حديث الثمانين ما فيه الثلج والماء والبرد، يعني المناسب أن يكون في هذا الحديث، والله أعلم. يمكن في خطأ في التقديم والتأخير. يقول: هل دعاء الاستفتاح حتى في الصلاة التي إذا صليت 8 ركعات، هل في كل تكبيرة تقرأ دعاء الاستفتاح أم يكفي في أول التكبيرة في الركعة الأولى من الصلاة؟ قلنا كما ذكر المؤلف تكون في بعد تكبيرة الإحرام، فإن كانت الركعات 8 لها تكبيرة إحرام واحدة فسيكون لها دعاء استفتاح واحد فقط، نعم، فهي بعد تكبيرة الإحرام، فإذا كان كذلك فلا إشكال إن شاء الله. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيراً.